الحمد لله مكرمنا بأنوار الدلالة عليه على يد أكرم دليل، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى الهادي إلى أقوم سبيل، صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل حين عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار خير جيل، وعلى من سار في مسلكهم وتابعهم بالصدق في النية والفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل التكريم والتبجيل والتفضيل، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا حق يا وكيل. أما بعد، فإننا في تأمل سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم انتهينا إلى ذكر رسله الذين أرسلهم إلى ملوك الأرض، وكان آخر ما تقدم معنا بعثوا لسيدنا الدحية الكلبي رضي الله تعالى عنه إلى قيصر، وكذلك في ما بعثه إلى عدد من الملوك بكتابه عليه الصلاة والسلام. يذكر الواجدي أن دحية الكلبي لما أقبل من عند قيصر، وكان قد أجاز دحية بمال وكساه كسا، أقبل حتى كان بحسمة، فلقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق وأصابوا كل شيء معه، فلم يصل إلى المدينة إلا بثوب رث كان عليه وسمل من الثياب، فباشر الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته ويذهب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدقه، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: دحية الكلبي. قال صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل فاستخبره صلى الله عليه وسلم عما كان من هرقل، حتى قص عليه ما حصل له وما كان منه. ثم قال: يا رسول الله، أقبلت من عنده حتى كنت بحسماء، فأغار علي قوم من جذام قبيلة من العرب، فما تركوا معي شيئا حتى أقبلت بساملي، هذا الثوب الخلق اللي أنا عليه، هذا الثوب. وكان الذي أغار عليه ونال منه أصحاب الهنيد بن عارض وابن عارض بن الهنيد، وكان معروفين بين القوم بأنهما نكدين، نكدان مشومان، ما عدا بقوا معه شيء. وسمع بهذا الخبر بعض النفر من بني الضبيب، فذهبوا إلى الهنيد وابنه، وكان منهم النعمان بن أبي جعال في 10 نفر، وكان النعمان رجل الوادي ذاك ذا جلد ورماية، فارتمى النعمان وقرة بن أبي أصفر الصلعي فرماه قرة فأصاب كعبة فأقعده إلى الأرض، ثم انتهض النعمان فرماه بسهم عريض السروة فقال: خذها من الفتى. فدخل السهم في ركبته فشنجه وقعد، وخلصوا لدحية متاعه ولحقوا به يمشون وراءه إلى أن وصلوا به إلى المدينة، وقد استنقذوا كان ما أخذهم. كان حسان بن ملة الضبي صاحب دحية الكلبي قبل ذلك، كان مسلما وعلمه أم الكتاب الفاتحة، وبعث لذلك النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية وأمر دحية أن يذهب معهم، فكانت هذه السرية التي فيها السببية التي كانت بعد ذلك من موقف سيدنا دحية وما عملوا بولاك، فكان سبب بعث هذه السرية منه صلى الله عليه وسلم لأولئك القطاع للطريق. الله الله. من عجيب ما روت لنا كتب السيرة خبر وجود صور للأنبياء عند قيصر وأنها متوارثة، فيروي الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق عن دحية الكلبي رضي الله عنه لما أرسل إلى هرقل قال: فبعث إلي قيصر من الغد سرا فأدخلني بيتا عظيما، غرفة منزل عظيم، في 313 صورة، إذا هي صور الأنبياء. قال: انظر أين صاحبك من هؤلاء؟ قال: فرأيت صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأنه ينطق. قلت: هذا. قال: صدقت. قال: صورة من هذا عن يميني؟ قلت: رجل من قومه سمى أبو بكر الصديق، هذه الصورة. قال: منظر من هذا عن يساره؟ قلت له: رجل أيضا من قومه يقال له عمر بن الخطاب، كانت صورهم. قال له: أما إن نجد في الكتاب أن بصاحبيه هذين يتمم الله هذا الدين لما تورثوه عمن قبلهم من الأنبياء. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال: صدق بأبي بكر وعمر يتمم الله هذا الدين بعدي ويفتح. هكذا جاءت رواية ابن عساكر، وجاء في رواية أخرى صحيحة قصة لشؤون صور هذه الأنبياء وأنها مطوية في صناديق، ورآها جماعة من الصحابة ليس سيدنا دحية وحده، فكان أخرج لهم عدد من الصور. قالوا: من هذا؟ قالوا: ما نعرف. قال: هذا إدريس. من هذا؟ قالوا: ما نعرف. قال: هذا إبراهيم. من هذا؟ ما نعرف. قال: هذا موسى. قال: بعدين أخرج لهم صورة ضجوا وبكوا. قال: ما لكم؟ قال: هذا صورة نبينا. قال لهم: كان هذا الصندوق متأخر، أنا قدمته لأعرف ما عندكم. هذا إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته، قال: فأنزل الله له ألواح من السماء فيها صور الأنبياء هذه، وأن بقيت عند شيث ورجعت إلى إدريس وإلى نوح وحتى وصلت إلى عند عيسى وإلى أن عندنا. سبحان الله. وأن آدم اشتاق أن يرى صور الأنبياء من ذريته صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا وجاء في خبر سيدنا دحية في رواية أبي داود والطبراني وجاء عند غيرهم كذلك، لحين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال: فلما رجع أخذ رسول صلى الله عليه وسلم قبطيا، قال: فأعطاني قبطية، قال: اصدعها صدعتين فاقطع أحدهما قميصا وأعط الأخرى امرأتك تختمر بها تجعلها خمارا. قباطي نوع من القماش كانوا يجي من جهة مصر، هذا اسمه قباطي، وقالوا قسمها قسمين، شل لك قميص منها وخذ الباقي خمار لزوجتك. قال: فلما أدبرت ناداني، قال: وأمر امرأتك تجعل تحت صدعتها ثوبا لا يصفها، كان القباطية كانت خفيفة، فإذا اختمرت بها لون الشعر يظهر ولون ما تحته قال له اسمع لما قال خلها تجعل تحتها قماش ثاني يقطع وصف الشعر والبشر ما يراء من خلفها حرصه على ستر أمتي صلى الله عليه وسلم ومحافظتهم على الحشمة والحياة وكذلك رب أسر أصحابه الكرام. ويريد أعداء الله ورسوله أن يستميلون لنستحسن التبرج والتنكر والإظهار الصور والشعر والبشر وما معهم إلا ما يريدون من إفسادنا وإذلالنا والسوء لنا، وما أراده الله ورسوله أطيب وأرحب وأجمل وأتم وأكمل وأفضل وأحسن، فما شرفنا إلا بالحياء والحشمة والستر. بذلك الكرامة للمرأة وللرجل، وكذب من ادعى غير ذلك. جاء في هذه القصة في رواية الحاكم في المستدرك يقول فلما رجع أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية قال اجعل صديعها قميصا واعطي صاحبتك صديعا تختمر به، فلما ولى قال مرها تجعل تحتها شيئا لئلا يصف. هكذا حرص عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أبي النعيم عن سيدنا دحية الكلبي قال قدمت من الشام فهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فاكهة يابسة من فستق ولوز وكعك، قال فوضعته بين يديه، قال فقال صلى الله عليه وسلم اتني بأحب أهلي إليك أو قال إلي يأكل معي من هذا، قال له طلع العباس عمه وقال يا والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه هذا الفستق واللوز والكعك اللي جابه من الشام ما كان معروف في الحجاز ولا مألوف، فقال أدنوا يا عم فإني سألت الله أن يأتيني بأحب أهلي إلي أو قال إليه تعالى يأكل معي من هذا فأتيت أنت، قال فجلس وأكل معه. وكان من خبر دحية هذا أنه في غزوة خيبر كان وقعت في سهمه صفية أم المؤمنين، وذلك أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي بنت اسم عالم من علمائهم زعيم من زعمائهم كبير، فجاء رجل صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير ما تصلح مثل هذه إلا لك. وهكذا جاء في صحيح الإمام البخاري يقول كان في الصبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في عدد من كتب السنن يقول أن جماعة من الصحابة جاءوا قالوا رسول الله ما يصلح تخلي مثل هذه من سيدهم لأي واحد من الجيش، لها مكانة ومرموقة وبين قومها وتكون عندك أو لا إن دوما تظلما فتكون خير على قومها أو تعرف الحقيقة منكم ما يصلح تكون مع غيرك، فاستحسن رأيهم صلى الله عليه وسلم لأنه قد وقع في سهم دحية الكلبي هذه الجارية مشرفة في قومه، فبعث صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا دحية في رواية قال له خذ غيرها، جاء في رواية قال بعها عليه، فاشتراها منه صلى الله عليه وسلم بسبعة رؤوس كما جاء في رواية عند الإمام أحمد والإمام مسلم وابن ماجه. ودفع صفية إلى أم سليم محرمه صلى الله عليه وسلم أم سيدنا أنس بن مالك ولتبقى عندها وتبدأ تتعلم معالم الإسلام والدين وتعرف منها شيء ولتنقضي أيضا عدتها من زوجها. وهكذا فحاذت وطهرت انقضت عدتها في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فأعتقها وتزوجها. الله سلام. فكان في الطريق وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أصبح رج يجعل الوليمة لمن معه من الجيش من الصحابة الكرام، فحضر معه بعض السمن وقيط التمر، فقال للي قريبي منه أهله، قال من عنده شيء يجيبه نعزم لكم ندعو لكم. فجعل رجل يجيب سمن يجيب قط يجيب تمر، حاصة وحيصة، وكان هذا هو العصيدة اللي قدمها لهم صلى الله عليه وسلم من السمن والأقط والتمر. الله الله الله. وكان صلى الله عليه وسلم بالنسبة لدحية أيضا قد بعثه إلى قبيلة كلب بدومة جبل، جميع جماعته هو كلبي، ما بين جمادى الثاني وشعبان من السنة السادسة من الهجرة. بعث صلى الله عليه وسلم دحية الكلب إلى قومه سريع وحده، وحده يروح يخاطب قومه ويدعوهم إلى الإسلام. فكان مبعوث صلى الله عليه وسلم للدعوة، ومع بعثه إلى كسرى بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا داعيا إلى قبيلة كلب بدومة الجندل إلى الإسلام، يدعوهم أفخاذ من قبيلة كلب هؤلاء بنو عليم بن جناب، بنو زهير بن جناب، بنو عدي بن جناب. فاستجاب لدحية بنو عليم وبنو زهير بن جناب، كان رئيسهم حارثة بن قطن، وابن قطن بن حارثة أسلما مع قومهما وفد إلى المدينة المنورة. حارثة بن قطن الكلبي جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم معه ابنه قطن ابن حارثة، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب عهد لحارثة بن قطن والطوائف كلب بدومة الجندل، وشهد على ذلك الكتاب دحية بن خليفة الكلبي. وهكذا جاء في ما يتعلق بسيدنا دحية في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة، يقول هدث النبي صلى الله عليه وسلم بغلة، فقال له سيدنا دحية لو شئنا يا رسول الله نتخذ مثلها. قال كيف؟ قال نحمل الحمر على الخيل العراب تأتي بها فتنتج لك بغلا فتركبها. قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. ما أحب منه هذا السنين، مع أنه يركب البغال التي جاءت إليه، ولكن ما يحب استنتاجها بهذه الصورة أنه غير جنسها، فما مال إلى أن يفعل ذلك في دائرته ولا في حضرته صلى الله عليه وسلم. وهكذا وجاء أنه هو بنفسه أهدى بغلة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي غير التي أهداها له المقوقس، بغلة أخرى. وهكذا حرص سيدنا دحية كلما تيسر له شيء أن يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للرضا والمنزلة عند الرب. حتى جاء في رواية الترمذي والطبراني يقول سيدنا دحية أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة صوف وخفين، قال فلبسهما حتى تخرجا، لم يزل لابسا لهما مستعملا لهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى كان يقول سيدنا دحية لم يسأل عنهما في الجلد الذكية أم لا، قال أعطيته يعني لبسهن على طول صلى الله عليه وصحبه وسلم. وفي المعجم الكبير للطبراني عن المغيرة بن شعبة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. قلت يا أبا عمرو من أين كان للنبي صلى الله عليه وسلم خفان؟ قال أهداهما له دحية القلبي. فكان يلبسهما في وقت البرد في المدينة المنورة، هي شديدة البرد. وهكذا من أخبار سيدنا دحية عليه الرضوان، يقول كان تاجرا غنيا، وكان يتجر مع بلاد الشام بالزيت والطعام. صادف رجوعه من الشام مرة عند مجاعة وغلا سعر، وكان معه جميع ما يحتاج إليه من بر ودقيق وغيره حاجة الناس. فنزل في مكان في المدينة يسمونه أحجار الزيت، يا سيدنا دحية بتجارته هذه في وقت مجاعة والناس محتاجين لهذا البر الذي عنده والدقيق. نزل عند أحجار الزيت، مكان في سوق المدينة المنورة، ضرب الطبل يؤذن الناس بقدومه كعادتهم إذا جاء غافلة فيها تجارته. وخرج الناس يعني إذا قدمت عير ضربوا بالطبل، لما سمعوا طبل خرج الناس. وهذا كان في وقت الجمعة، وفيها في أثناء الخطبة لم يبقى إلا 12، وبعد حولت الخطبة إلى ما قبل الصلاة. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك. يقول ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ولما كان وقت حاجتهم إلى الغذاء تبادروا إلى الخروج إلى هذه القافلة التي وصلت والعير التي جاءت. فقال انفض أهل المسجد إلى رؤية ذلك وسمعه، وبقي جماعة من بينهم سادتنا أبو بكر وعمر وعلي وجماعة من الصحابة وكبر الصحابة اللي في المسجد. لا إله إلا الله. جاء في رواية فلما سمع المصلون صوت أجراس القافلة جعلوا يتسللون إليها خشية أن يسبقوا إليها فتباع وهم محتاجين. فنزلت الآية توبخ الصحابة وتبين لهم واجب استماعهم للخطبة، حتى قال صلى الله عليه وسلم لولا هؤلاء، أي الاثنى عشر اللي بقوا ومرأة، لولا هؤلاء لسومت عليهم الحجارة أو سلمت لهم الحجارة من السماء. لا إله إلا الله. ولو تبع آخرهم أولهم لالتهب الوادي عليهم نارا، فدفع الله بهؤلاء عن البقية. في أن كثيرا من الأصفياء والأخيار بوجودهم في الأماكن وعملهم لبعض الأعمال يكف بلاء عن كثير من الغافلين المهزقين، وإلا لعجلت لهم عقوبة. لا إله إلا الله. ولكن جاء في روايات أخرى بن مردوي وغيره أن ابن عباس يقول جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فكان نسب تلك العير التي وصلت لسيدنا عبد الرحمن ليست التي لسيدنا دحية. بعضهم قال أن التجارة والمال رأس المال كان لعبد الرحمن بن عوف، ولكن الذي يسوق العير والذي وصل بها هو سيدنا دحية، فكان هو السفير فيها الذي سافر ورجع بها. ومع احتمال أن يكون مشتركين في رأس المال حق العير، فيكون التجارة تنسب لكل منهما. أيوة. وهو كان له من كثرة التردد إلى الشام معرفة بالشام وبضايعها وأماكنها وأسواقها. لا إله إلا الله. وجاء في رواية ابن نعيم غير النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا شجاع بن وهب حين اذهب عند إفجاع بن وهب أخي بني غنم أو بني غنم بن دودان إلى هرقل، وليذهب معك دحية الكلب فإنه من تخوم الشام فلا بأس عليه، له هناك أهل وأقارب ولو معرفة بالناس في تلك المناطق. سيدنا دحية تزوج درة بنت أبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب، وكانت شاعرة، قد تزوجها قبل الحارث بن عامر بن نوفل في الجاهلية، بعد قتل يوم بدر مع المشركين، فتزوجت دحية بن خليفة لما أسلمت بمكة وهاجرت المدينة. ولها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم شكت لي أن بعض النسوة يعيرنها بأبيها، أبوها أبو لهب الكافر المخلد في النار، يقولون تبت يدا أبي لهب، وإذا كل ما حصنها وشفنها أو جلس معي يقولون تبت يدا أبي لهب وتب. قالت فلما بلغت ذلك صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وقال ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي، الآية حق والسورة حق ولكن ما يلمز بها ولا يؤذي واحدة بنت مؤمنة مسلمة ما لها دخل في أبيها الكافر، له النار ولها الجنة بإيمانها بالله ورسوله وهكذا، ولا تزر وازرة وزرة أخرى، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء من قبله. كثير يكونون في صفوف الأنبياء أبوه كافر أو أخوه كافر أو ابنه كافر وهم في صف النبي وهكذا وهكذا، وما حد يعير بالآخر، لا إله إلا الله. وقال فيما يروي بن حجر في الإصابة أن نسوة من بني زريق يقول لها أنت ابنة أبي لهب الذي يقول له تبت يد أبي لهب وتب، فما تغني عنك هجرتك، إيش تنفعش الهجرة واشتخلها في أبيها الكافر، آمنت وهاجرت. فيقول لها كذا، فأتت درة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال اجلسي، ثم صلى بالناس الظهر وجلس على المنبر، قال أيها الناس ما لي أوذى في أهلي، فوالله إن شفاعتي لتنال قرابتي حتى أن صداء وحكما وسلهبا لتنالها يوم القيامة، ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذوي رحمي، ألا ومن آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وسمعته يقول لا يؤذى حي بميت. وقال لا تسب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، فإن ذلك لا يصل إليهم وتؤذون الأحياء وما يصل إليهم شيء من كلامكم وسبكم وهكذا. وروي في كتب السنن عندنا من الموجود أو الذي عثر عليه 157 حديث، 57 ومئة حديث من حديثه برواية سيدنا دحية عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وكان تلقى عنه عامر الشعبي وعبد الله بن شداد الهادي ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن يزيد بن معاوية ومنصور بن سعيد الكلبي ممن أخذوا ورووا عن سيدنا دحية عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وحضر سيدنا دحية غزوة اليرموك وفتح تدمر وحكمها. قال الذهبي في سير أعلام نوبلة قال وكان دحية يوم اليرموك أميرا على قردوس كتيبة الخيل، وشارك في فتح دمشق، وبعثه يزيد بن أبي سفيان إلى تدمر فصالح أهلها على صلح دمشق، وتولى إمارة لإمارة تدمر مدة، ثم استقر بعد اليرموك في قرية المزة من الشام بقرب دمشق. الله 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 الله. ووفد في سنة 40 الكوفة على سيدنا علي بن أبي طالب، وكان أيام خلافة سيدنا علي، فأحسن استقباله وفرح به وأكرم وفادته سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وخرج يوم من قريته المزة اللي كان فيها إلى قرية عقبة في رمضان، وأفطر وأفطر معه ناس، وأنكر آخرون أن يفطروا. فلما رجع لقريته قال والله لقد رأيت اليوم أمر ما كنت أظن أراه، إن قوما رغبوا عن هجر صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ذاك للذين استنكروا له الفطر للمسافر، وعندهم الناس، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلما استنكروا ذلك تعجب منهم، ثم قال اللهم اقبضني إليك. إذا قد الناس هكذا يدخلون أهواهم في الدين ويرغبون عن هدي المصطفى وصحابته، بغوا لهم ديانة من رؤوسهم، رأى أن هذا تغير في مسلك الأمة، بل ما عاد لحاجة أبقى بينهم على ظهر الأرض، اللهم اقبضني إليك. لا إله إلا الله. وكان قد أقام بالمزة هذه القرية في غربي دمشق إلى وقت وفاته، فكان في أيام خلافة معاوية سنة 50 توفي هناك، ولا يزال مقام سيدنا دحية الكلبي في مزة بدمشق معروف ويزار. لا إله إلا الله. وله مسجد في المزة بناه عليه الرضوان أيام كان في الشام، ثم جدد بعد ذلك ولم يزال. وهكذا ينتهي بنا المطاف إلى نتف مما ذكرنا من أخبار المرسل لرسول الله دحية القلبي. فننتقل إلى من كان يبعثه أيضاً، وقد بعثه إلى بعض الأمراء برسالته صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي عليه الرضوان. وكان له عجائب ومناقب، مع أنه كان يعد من صغار الصحابة، لكن ما في الصحابة صغير، كلهم كبير. وأصحاب العظيم عفوهم، وأصحاب الكريم كرام عليهم رضوان الله، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. فبذلك وكانت له مواقف كبيرة كما تأتي معنا، حتى أنه في خلافة سيدنا بكر قال سيدنا عمر، وفي خلافة سيدنا عمر حق على كل مسلم من يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. بعد أن رجع وخلص 400 من الجيش من وطأة الكافر، وبعد أن ثبت قوي، وأرادوا أن يرغموا على تناول خنزير أو شرب خمر، ما رضي، جو عوث 3 أيام بلا طعام ولا شراب ولا شرب خمر ولا أكل خنزير. ويقول له ما في دينكم يجوز للمضطر؟ قال نعم. قال لماذا أمتنا؟ قال حتى لا تسر، من شان ما يسر قلبك أنه. وعجب في صلابتهم من الدين، ثم قتل قدامه بعض أصحابه رماهم في الزيت، ولما أرادوا يرموه دمعت عيناه رجع، قال له ترجع عن دينك؟ قال لا لا لا، قال له أعطيك نصف ملكي وزوجك بنتي. قال لو تعطينا ملكك كله على أن أترك الدين لحظة ثم أعود إليه ما قبلته. قال له فلماذا بكيت؟ قال بكيت أني رأيت الذين قبلي انخلعت في لحظة لحومهم عن وجلودهم عن عظامهم، ووددت أن لي 100 نفس إلى نفسي يعمل بها في سبيل الله هكذا. ويقول رأيت أحد أثبت دينا من أصحاب محمد؟ يقول قال ما رأيت أحد ثابت في دينه مثل هؤلاء. قال بس تقبل رأسي وأطلقك وترجع. قال تطلق الوفد الذي معي 400 نفر؟ قال نعم. قال قلت في نفسي عدو والله، ما عليك، كبر رأسه صورة وأنا ما أحبه ولا، وكان يمشان أرواح الباقية من الصحابة. فقبل رأسه فخرج معه، قال ما هي بسرعة مشى بهم جاءوا إلى المدينة المنورة. تنقلت الأخبار وصل الخبر وتلقاهم بعدين سيدنا عمر واستنبأهم حدثوه وقبل رأسه وخرجهم كلهم. قال فحق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. وقام قبل رأس سيدنا عبد الله، افتكى الصحابة عليه يقبلون رأسه لموقفه الذي وقفه بالصدق والإيمان واليقين، وحسن جمع بين تخليص إخوانه ورجمه ومعاتباته ورسوله دين ولا يبالي بقتل نفسه ولا غيره، فرضي الله عنهم وصلى الله على من رباهم وفاض علينا من سر هذه التربية ما نتنقى به في قلوبنا وباطننا عن كل غي وعن كل ضلال وعن كل التفات إلى ما سوى الله، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بشر الفاتحة.